أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان ضابط المفهوم عندنا أنه لا بد من وجود ركنين. الركن الأول أن يكون الربط معبرا عن حالة لزوم علي انحصاري، والشهيد رحمة الله عليه رد على هذه النقطة وقال أنه يكفي التوقف والالتصاق ولو صدفة كما في مجيء زيد وعمر. والركن الثاني أن يكون المرتبط بتلك العلة طبيعي الحكم، والشهيد الصدر رحمة الله على أيد هذه النقطة. الآن نأتي إلى مفهوم الشرط. من أهم ما وقع البحث فيه هو أن الجملة الشرطية هل لها مفهوم أو لا يوجد لها مفهوم. يعني لو قلنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإذا كان للجملة الشرطية مفهوم فنقول إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا، إن جاءكم غير الفاسق بنبأ فلا تتبينوا. يعني شو يعني العادل؟ فمن يقول بوجود مفهوم للجملة الشرطية يستطيع أن يستنبط من هذا المفهوم، والذي يقول لا يوجد للجملة الشرطية مفهوم إذا لا يستطيع أن يستنبط من المفهوم شيئا، فيظل في حدود المنطوق فقط. إذا جاءكم الفاسق فيجب عليكم أن تتبينوا، يكتفي. ومجيء العادل يقول لا أدري، أحتاج إلى دليل أنه في حالة كون الإنسان عادلا أتبين أو لا أتبين. إذا يوجد عندي دليل نعم، لا يوجد دليل أنا أسكت لا أدري أتوقف. فإذا البحث يجري أنه هل للجملة الشرطية يوجد مفهوم أو لا يوجد مفهوم. فأول بحث، حتما هناك في الجملة الشرطية ربط بين الشرط والجزاء بلا شك. مجيء الفاسق يؤدي إلى وجوب التبين، فهناك علاقة رابطة بين الجزاء والشرط، وهذه الرابطة تفهم من اللغة من الوضع. في أحاديثنا العرفية نستعمل ذلك، الشخص المقابل يفهم هذا الأمر، إذا يصير كذا نفعل كذا، فيفهم هناك نوع من الربط بين الجزاء والشرط. فيأتي السؤال، ما هو الذي يدل على هذا الربط؟ نحاول أن نستكشف من اللغة ما الذي يدل، لماذا هذا الشخص المخاطب المستمع يفهم هذا الربط، من أي شيء يفهم هذا الربط. فيوجد عندنا هنا رأيان، الرأي المعروف المشهور أن أداة الشرط هي التي تدل على هذا الربط وضعا من خلال الوضع، يعني الواضع وضع إن هذه الإن تدل على ربط الجزاء بالشرط، كلمة إن أداة الشرط. فإذا الرأي الأول إن تدل على هذا الربط من خلال الوضع، يعني واضع اللغة العربية قال هذه الإن تدل على ذلك، وهذا الرأي المشهور المعروف. ويوجد رأي آخر للمحقق الأصفهاني رحمة الله عليه يقول بهذه الطريقة أن هذا الربط نستفيده من خلال هيئة الجملة الشرطية، يعني بهذا الترتيب: أولا أداة الشرط، ثم الشرط، ثم الجزاء. واضع اللغة العربية جعل هذه الطريقة حتى نفهم هذا الارتباط بين الجزاء والشرط. الكلام الأول، الرأي الأول أداة الشرط تدل، الرأي الثاني صيغة الجملة الشرطية، هيئة الجملة الشرطية، طريقة ترتيب الجملة الشرطية تدل على هذا الربط. فأولا أأتي بأداة الشرط، ثم الشرط، ثم جواب الشرط أو الجزاء. فترتيب الجملة الشرطية بهذه الطريقة هي التي تدل على ارتباط الجزاء بالشرط. واضح الفرق بين الرأيين؟ نسأل المحقق الأصفهاني: الأداة ما هو دورها؟ فيقول هذه العبارة: الأداة تفيد أن الشرط مقدر على نهج الموضوع في القضية الحقيقية. تفهمون من هذه الجملة شيء أو لا؟ واضحة هذه الجملة أو مو واضحة؟ ما معنى القضية الحقيقية؟ ما يكون مقدر الوجود في الماضي، في الحاضر، في المستقبل. فإن جاءكم فاسق، هذه الإن تدل على أن هذا الشرط، يعني مجيء الفاسق، مقدر على نهج نحو القضية الحقيقية، أنه بمجرد ما يكون هناك، هذا مقدر، الآن صار عندي مصداق خارجي لهذا المجيء، فهذا يدل على فقط أن هذا نجعله على نهج القضية الحقيقية، فإذا وجد مصداق يترتب هذا الجزاء على هذا الشرط خارجا واقعا. فعندي مجيء الفاسق يؤدي إلى وجوب التبين. مجيء الفاسق شنو هو؟ قضية حقيقية، قضية حقيقية، لا أنظر فيه إلى القضية الخارجية، قضية حقيقية. فهذا الشرط يكون على نهج القضية الحقيقية، فإذا صار عندي مصداق أطبق هذه القضية على ذلك المصداق، فهو مقدر الوجود في الماضي، في الحاضر، في المستقبل. وضحت العبارة؟ إذن فيوجد رأيان هنا على الدال على هذا الربط. يأتي السؤال التالي: وضحتونا أن هناك ربط، لكن هل يوجد مفهوم للجملة الشرطية أو لا يوجد؟ بحثنا إحنا في هذا المفهوم، الربط يدل أو لا يدل، شنو الدال؟ مو شغلنا، هذا قضية لغوية، اللغوية قد يبحثون فيها، ما بحثوا فيها يأتي عالم الأصول ويحاول أن يبحث فيها، ولكن هل يوجد مفهوم للجملة الشرطية حتى أستطيع أن أستنبط حكما شرعيا من هذا المفهوم؟ فنأتي إلى الضابط الذي طرح سابقا، ضابط المفهوم: تكون علة ولزوم علي انحصاري، وعندي طبيعي الحكم من خلال الركنين. فيأتي الشهيد ويسأل: هل هنا المعلق طبيعي الحكم أو شخص الحكم؟ شخص الحكم يعني نوع معين من هذا الحكم، يعني إكرام معين، نوع معين. طبيعي الحكم يعني مختلف أنواع الإكرام كما مر في الدرس الماضي. فإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا بمختلف أنواع التبين، مو تبين بنوع خاص، بطريقة خاصة. اكرم الشخص ان كان الشخص عالما فاكرمه بمختلف انواع الاكرام، ما عندي اكرام من نوع معين. اذن طبيعي الحكم عندنا هنا او عندي شخص الحكم. يقول الشهيد هنا ان المعلق هو طبيعي الحكم، باي دليل؟ يقول ناتي. فاكرمه فتبينوا غير مقيد بقيد، فاجري قرينة الحكمة. لم يقيد بقيد فلا يريد القيد. والتكرار ما يريده يقوله، فلم يقل فلا يريد القيد. فافهم الاطلاق، افهم الاطلاق يعني، فهنا افهم اطلاق شمولي يشمل جميع انواع الاكرام، لانه لم يقيد بنحو معين من الاكرام، لم يقيد بنوع معين من الاكرام. فنفهم الاطلاق عدم التقييد، فافهم من ذلك طبيعي الحكم. مثاله اذا جاء زيد فاكرمه، فهنا اكرمه لم يقيد بشيء، فافهم طبيعي وجوب الاكرام، طبعا على نحو المعنى الحرفي من صيغه الامر. طبعا الان في الجمله الشرطيه، في الجمله الشرطيه الان ذاك اكرم العالم لبحث خاص، رحينا في مفهوم الوصف اذا وصلنا اليوم او الدرس القادم الى مفهوم الوصف. اكرم العالم العادل، فهل للجمله الوصفيه ايضا مفهوم او لا يوجد مفهوم؟ هذا ايضا يبحث. فاثبتنا طبيعي الحكم من خلال قرينه الحكمه، هذا الركن الاول أو الركن الثاني حسب الترتيب أثبتنا. نأتي إلى الركن الأول، هل يستفاد أن الشرط علة منحصرة للمعلق أو لا يستفاد ذلك؟ فهنا هذا الشرط مجيء الفاسق هل تعتبر علة منحصرة لهذا الحكم؟ يعني فقط هذه العلة ولا توجد علل أخرى. فيقول يوجد عندي رأيان هنا، يعني في الركن الأول اللزوم العلي الانحصاري يتوفر هنا أو لا يتوفر؟ طبعا على كلامهم الشهيد الصدر عند التوقف يكفي، الآن يناقش من خلال الركنين اللذين قال بهما الأصوليون، فيناقش على أساس ذاك. عند الشهيد ما عنده مشكلة من هذه الناحية، رد على اللزوم العلي الانحصاري ما أحتاج، أنتم تقولون باللزوم العلي الانحصاري، يوجد هنا لزوم علي انحصاري أو لا يوجد؟ فيقول الرأي الأول إن أداة الشرط، أداة الشرط إن موضوع لهذا اللزوم العلي الانحصاري، يعني الواضع قصد ذلك، لا تستعمل أداة الشرط إلا إذا كان عندك لزوم علي انحصاري. الواضع يقول إذا لم يكن عندك لزوم انحصاري، لزوم علي انحصاري، فلا تستطيع أن تستعمل أداة الشرط من خلال الوضع. يأتي الشهيد يشكل على هذا الرأي، إذا كنا نفهم ذلك من خلال الوضع فمثل هذه الجملة إن جاء محمد جاء علي معه، عندي شرط وجزاء، معنى ذلك أنني لا أستعمل استعمال حقيقي لمثل هذه الجملة إلا على نحو المجاز، لأنه استعمال في غير الموضوع له فيكون استعمال مجازي، ما يخالف الوضع يكون استعمال مجازي، مع أننا ندرك بالوجدان بالاستعمال أن الناس يستعملون مثل هذه الجملة على نحو الحقيقة، على نحو الحقيقة. إذن نرد على هذا الرأي، وهذا الرأي يأتي من خلال نفس رأي الشهيد، يكفي التوقف والالتصاق ولو صدفة. فهناك علاقة التصاق وتوقف بين مجيء علي ومجيء محمد. فإذا هذا الرأي مردود عند الشهيد. الرأي الثاني، إذا لزوم علي انحصاري ما عندي من أداة الشرط وضعي. الرأي الثاني قالوا هذه الدعوة، فصلوا اللزوم نستفيد من شيء، العلية من شيء، والانحصار من شيء آخر. فحاولوا أن يفصلون بأننا نستفيد كل شيء من شيء آخر، من شيء معين. فأولا اللزوم مدلول وضعي للأداة، الأداة تدل على اللزوم وضعا. فهناك لزوم بين مجيء محمد ومجيء علي. نترك هذا، خلي بالعلة والمعلول. بين مثلا مجيء الفاسق والتبين وضعا يوجد عندي لزوم تلازم، فالأداة تبين فقط مقدار التلازم. العلية من أين أستفيدها؟ فيقول نستفيد العلية من تفريع الجزاء على الشرط. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فاء التفريع، هذه الفاء أسميها الفاء الواقعة في جواب الشرط، لأنها فاء تفرع على أساس هذا الشرط، فيتفرع من الشرط هذا الجزاء. فنستفيد العلية من هذا التفريع. لوجود هذا التفريع أقول أن مجيء الفاسق علة للتبين. والانحصار كيف تستفيدون؟ يعني أن هذه العلة هي فقط ولا توجد عندي علة أخرى. فيقول هذا الانحصار نستطيع أن نثبته بالإطلاق. لو كان هناك علة أخرى لذكر العلة الأخرى، لو أراد علة أخرى لذكر العلة الأخرى، وطالما أنه لم يذكر العلة الأخرى فلا توجد عندي علة أخرى. نفس الكلام، ما أراده يقوله، ما لم يقله لا يريده. فلم يذكر بديلا علة أخرى في كلامه. لو كان هناك علة أخرى عشان يقول بهذه الطريقة، يقول إن جاءكم فاسق بنبأ أو يعطي شيء آخر فتبينوا. فطالما أنه لم يأتي بكلمة أو، فلا أستفيد أنه هناك علة أخرى. لو كانت توجد علة أخرى لذكر العلة الأخرى، فلم يذكر العلة الأخرى فلا توجد علة أخرى. وهذا الإطلاق أسميه الإطلاق الأوي، الأوي من أو. لأن عادة كنا ننظر في الإطلاق إلى الصفات، نقيد بصفة مو بجملة. أكرم العالم الفقير، أقيد بصفة معينة. هذا الإطلاق أسميه الإطلاق الأوي من كلمة أو. فإذا أفهم الانحصار أنه لا توجد علة أخرى من خلال الإطلاق. فإذا هذا الرأي يقول إذا اللزوم أفهمه من أداة الشرط، العلية أستفيدها من تفريع الجزاء على الشرط، والانحصار أفهمه أو أثبته بالإطلاق عن طريق قرينة الحكمة. الشهيد ما رد على هذا الرأي بشيء، هذا لا يعني أنه يؤيد. لازم ننتقل إلى الحلقة الثالثة نرى ماذا يقول، وننتقل إلى بحث الخارج حتى نرى ماذا يقول من خلال هذا الرأي. تلاحظون في الحلقات الشهيد يطرح شيء في الحلقة الأولى يرد عليه على هذا الشيء في الحلقة الثانية، يطرح شيء في الحلقة الثانية لا يرد عليه، ولكن يرد عليه في الحلقة الثالثة تدرجا مع الطالب، لا يريد أن ينزل كل البحوث في الحلقة الثانية. وهي طريقته ديدنه الشهيد الصدر من خلال الحلقات. الآن السؤال، أكو مفهوم للجملة الشرطية؟ لو لا يوجد عندي، لو ما عندي شو تقولون؟ شنو فهمتوا الآن؟ يوجد على أساس اللزوم العلي اللي الشهيد رده. إذا على أساس اللزوم العلي الانحصاري، معنى ذلك أننا مجيء محمد وعلي يكون استعمال مجازي، الشهيد رد على ذلك، يكفي التوقف والالتصاق. فإذا كانوا يقولون باللزوم العلي الانحصاري دائما، هل نستطيع أن نستفيد المفهوم؟ يعني إذا جاء محمد يأتي علي، أو جاء علي، إذا لم يأتي محمد فلا يأتي علي. فإذا كان يقول بالاستعمال المجازي، يقول خلاف العرف، خلاف الأحاديث العرفية، فإذا هذا الركن اللي رفض الشهيد نرفضه أيضا. نعم طبيعي الحكم نسلم به، فعلى هذا الأساس نعم يكون للجملة الشرطية مفهوم، لأن ما استطاعوا أن يثبتوا اللزوم والعلية والانحصار في الأمثلة التي طرحناها مثل مجيء محمد ومجيء علي. نعم الآن الرأي المعروف أن الجملة الشرطية لها مفهوم، ويستنبطون على أساسها الأحكام الشرعية. ما هي الأدلة؟ طبعا راح يطرحون أدلة، لا أدلة هنا راح تأتي أو في الحلقة الثالثة، أدلة كثيرة تأتي. هناك بعض الأدلة في البحث الخارج 3 أشهر قد يقعدون عليها، آخر شيء يقول وهذا الدليل لا ينفعنا في مفهوم الجملة الشرطية. بعد أخذ ورد بعض الأدلة هكذا، أن آراء كثيرة موجودة فيها، أشهر يأخذون هذا الدليل، آخر شيء يثبت بأن هذا الدليل لا ينفع في هذا المجال. بعد هناك نفسهم طويل مو مثلنا احنا. إذن فالجملة الشرطية لها مفهوم، فإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني إن جاءكم غير الفاسق بنبأ فلا تتبينوا. طبعا هذه الآية يمكن رد عليها، ولا حسب ما أتذكر أنه في البحث الخارج هذا الدليل بعد أخذ ورد طويل أصلا مرفوض. البعض يقول هكذا بأنه إذا نريد أن نأتي بالمفهوم لازم نعكس الحكم، إن لم يجئكم فاسق بنبأ فلا تتبينوا، مو يعني إن جاءكم عادل، إن لم يجئكم فاسق بنبأ فلا تتبينوا. خب إذا لم يأتي الفاسق بنبأ وما عندي نبأ، فأتبين أو لا أتبين ماذا؟ ما عندي شيء أصلا. فهذا يأتي هذا الدرس التالي، الشرط المسوق لتحقيق الموضوع. فإذا نفس الشرط هو الذي يحقق الموضوع فما أستطيع أن أأتي بمفهوم. فإذا كان مثل إن لم يجئكم فاسق بنبأ، ما عندي نبأ حتى أتبين أو لا أتبين، فمثل هذه الجملة التي هي تحقق الموضوع، يعني توجد الموضوع، لا يكون لهذه الجملة مفهوم. مفهوم الشرط من أهم الجمل التي وقع البحث عن مفهومها الجملة الشرطية، ولا شك في دلالتها على ربط الجزاء بالشرط، وإن وقع الاختلاف في الدال على هذا الربط، فالرأي المعروف أن أداة الشرط هي الدالة على الربط وضعا، وخالف في ذلك المحقق الأصفهاني. هذا الرأي الثاني، إذ ذهب إلى أن الأداة موضوعة لإفادة أن مدخولها أي الشرط قد افترض، إذا عندك فاصلة اشطبها، وقدر على نهج الموضوع في القضية الحقيقية. هذا عطف تفسيري لكلمة افترض. فهذا رأيين عندي، أن ما هو الدال على ربط الجزاء بالشرط، وأما ربط الجزاء بالشرط وتعليقه عليه فهو مستفاد من هيئة الجملة وما فيها من ترتيب للجزاء على الشرط. فإذا انتهينا، رأيين انتهينا منهم، رأي المعروف ورأي المحقق الأصفهاني. الآن يتجه البحث، هل عندنا مفهوم أو لا يوجد مفهوم، وعلى أي حال يتجه البحث حول ما إذا كان هذا الربط المستفاد من الجملة الشرطية بين الجزاء والشرط يفي بإثبات المفهوم أم لا أو لا. وفي هذا المجال نواجه سؤالين على ضوء ما تقدم من الضابط لإثبات المفهوم. أولا، هل المعلق طبيعي الحكم أو شخصه؟ ثانيا، هل يستفاد من الجملة أن الشرط علة منحصرة للمعلق؟ وفيما يتصل بالسؤال الأول، يقال عادة بأن المعلق طبيعي الحكم للشخص، وذلك بإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد هيئة جملة الجزاء، فإن مفادها هو المحكوم عليه بالتعليق، ومقتضى الإطلاق أنه لوحظ بنحو الطبيعي لا بنحو الشخص. ففي جملة إذا جاء زيد فأكرمه نثبت بالإطلاق أن مفاد أكرم طبيعي الوجوب المفاد بنحو المعنى الحرفي والنسبة الإرسالية، فلم يقيد الإكرام بقيد معين فأفهم طبيعي الإكرام. إذن الركن الأول أو السؤال الأول جواب عليه أن طبيعي الحكم عندي هنا. وفيما يتصل بالسؤال الثاني، قد يقال إن أداة الشرط موضوع لغة للربط العلي الانحصاري بين الشرط والجزاء، الإشكال ولكن يورد على ذلك عادة بأنها لو كانت موضوعة على هذا النحو لزم أن يكون استعمالها في مورد كون الشرط إلا غير منحصرة مجازا، وهو خلاف الوجدان، خلاف ما نجد من الأحاديث العرفية. نعم، يعني يحتاج نثبت هذا الكلام أن هذا قصدهم من عباراتهم، ظاهرا ما يفهم هذا. إذا نعم، إذا تستطيع أن تأتي من الكتب الأصولية بهذا التعبير وأنني أقصد من العلة هذا المعنى، نعم طبعا يكون تصحيح لرأيهم واقع، يعني يكون تصحيح لرأيهم. نعم، يأتي بمعنى أيضا التوقف والالتصاق بنفس المعنى، فنستعمل العلة لا بمعنى العلة التكوينية، هذا تقصده؟ نعم، وإن كانت علة اعتبارية ممكن، إذا نصحح هذا الرأي نقول نعم، إذن يوافقون رأي الشهيد، لا يوجد اختلاف بين الرأيين. ولكن يأتي قضية الانحصار، أنه لا توجد علة أخرى، الانحصار شو نسوي فيها؟ العلة نستطيع أن نوجهها، والانحصار أنه لا يوجد سبب آخر ولو سبب اعتباري. إذا يوجد سبب آخر شو نسوي؟ لابد أن يذكره في كلامه، فلم يذكر في كلامه فلا يريد هذا الشيء الآخر، فيحتاج أيضا إلى دليل لنفي الانحصار. ومن هنا هذا الرأي الثاني، ومن هنا اتجه القائلون بالمفهوم إلى دعوة أخرى، وهي أن اللزوم، لأن ردينا عليهم بالانحصار أن يكون استعمال مجازي، نأتي نريد أن نصحح الآن هذا الرأي فنقول بهذا التفصيل، وهي أن اللزوم مدلول وضعي للأداة، والعلية مستفادة من تفريع الجزاء على الشرط بالفاء الثابتة حقيقة أو تقديرا. أحيانا أذكر الفاء في الكلام، أحيانا لا أذكر الفاء، ودرست في النحو أو ما درست ما أدري، أن الفاء تأتي وتدخل على بعض، إذا كانت الجملة اسمية أو جملة فعلية لا أدري بشروط معينة، إذا كانت جملة إنشائية لا أتذكر الآن شنو التفاصيل الموجودة هناك، إذا كان بصيغة الدعاء إلى آخره. فإذا كان فعل ماضي لا أستعمل الفاء، ولكن مقدرة، إذا جاء علي جاء محمد يعني فجاء محمد، وإن لم أذكر هذه الفاء في الكلام فمقدرة، فعندي تفريع على الفاء ولكن الفاء تقديرية. وأحيانا أذكر هذه الفاء في الكلام إذا كانت الجملة اسمية، مثلا إذا جاء محمد فمجيء علي متحقق، مثلا فمجيء علي متحقق جملة اسمية، فلا بد من استعمال الفاء حسب اللغة. وراجعوا القطر موجود هذا البحث فيه متى استعمل الفاء. وأما الانحصار فيثبت بالإطلاق، إذ لو كان للشرط بديل يتحقق عوضا عنه في بعض الأحيان لكان لابد من تقييد الشرط المذكور في الجملة بذلك البديل بحرف أو ونحوها، فيقال مثلا إن جاء زيد أو مرض فأكرمه، فحيث لم يذكر ذلك وألقى الشرط مطلقا ثبت بذلك عدم وجود البديل وهو معنى الانحصار. شهيد ما مرد على هذا الرأي، ننتظر إلى الحلقة الثالثة إن شاء الله نرى هل الشهيد يرد على هذه النقطة أو لا يرد، الآن ما أتذكران حتى أقول لكم نعم أو لا. نأتي إلى هذا البحث، الشرط المسوق لتحقيق الموضوع، مثل هذا المثال الذي أخذناه، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني إن لم يجئكم فاسق بنبأ فلا تتبينوا. فنقول إن لم يجئنا الفاسق بنبأ فماذا أتبين؟ لا يوجد عندي نبأ حتى أتبين، أتبين هذا النبأ، ما عندي نبأ. فمثل هذه الجملة يقال إنها أن هذا الشرط مسوق لتحقيق الموضوع، يعني أن هذا الشرط هو الذي يحقق الموضوع، فأستطيع أن أرتب هذا الجزاء. فإذا أريد أن آخذ المفهوم، هذا المفهوم أصلا لا يوجد عندي مفهوم لهذه الجملة، فإذا الجملة الشرطية لها مفهوم بشرط أن لا يكون الشرط مسوقا لتحقيق الموضوع. فإذا كان مسوقا لتحقيق الموضوع فلا يوجد عندي مفهوم للجملة الشرطية. مسوق يعني يأتي لتحقيق الموضوع، أسوقه أأتي به لتحقيق الموضوع، يجيء لتحقيق الموضوع. فمثل إن جاء فاسق بنبأ، جاء مجيء الفاسق بالنبأ هو الذي يحقق، مجيء الفاسق هو الذي يحقق هذا النبأ، يعني وجده، يسوق وجود النبأ. ما يكون لها مفهوم، فنأتي بالمفهوم. شنو المفهوم؟ إن لم يجئ فاسق بالنبأ نقول مجيء الفاسق يحقق النبأ، عدم مجيء الفاسق لا يحقق النبأ، لا يوجد عندي نبأ حتى أستطيع أن أقول تبين النبأ أو لا تتبين النبأ، أصلا ما عندي موضوع. الموضوع ما هو؟ الجملة النبأ تبينه، تبين هذا النبأ، ما هو الموضوع؟ النبأ. أصلا هنا لا يوجد عندي نبأ حتى أستطيع أن أتبين أو لا أتبين، فما عندي نبأ، فما عندي موضوع حتى أأتي وأحمل هذا المحمول عليه. فإذا لا يوجد عندي موضوع، ما عندي بعد هذا المحمول لا يتحقق، فلا أستطيع أن أقول تبين أو لا تتبين، لأنه لا يوجد عندي نبأ. فمجيء الفاسق يوجد النبأ، يحقق النبأ، يسوق النبأ. فإذا كان يحقق النبأ خارجا فإذا لم يأتي الفاسق فلا يتحقق النبأ، فلا أستطيع أن أقول تبين أو لا تتبين. نعم. سالبة بانتفاء الموضوع، هذا هو، أنه ما عندي موضوع حتى أستطيع أن أأتي بجملة، أن أأتي بمحمول على هذا الموضوع. تحقق الشرط ولكن لا أستطيع أن أستنبط حكما، لأنه لا يوجد عندي. شنو الحكم هنا؟ وجوب تبين النبأ، فأقول أصلا النبأ ما عندي، فهذا الحكم على شنو معلق يصير؟ ما عندي موضوع، فسالبة بانتفاء الموضوع. ما عندي موضوع، قل يجب تبين النبأ. إذا لم يأتي الفاسق بالنبأ، وإذا تقول لم يأتي الفاسق بالنبأ يعني ما عندي نبأ، فماذا أتحقق منه؟ ماذا أتبين؟ ما عندي نبأ، سالبة بانتفاء الموضوع. ما عندي موضوع حتى أقول تبين أو لا تتبين. واضح إن شاء الله؟ شنو إشكالكم الحين؟ انتهينا من الدرس، ماكو شيء آخر. هذا نفس هذا المختصر المفيد لهذا البحث. خلنا نقرأ نطبق. يوجد في الجملة الشرطية إن جاء زيد فأكرمه حكم، وهو وجوب الإكرام، وشرط وهو المجيء، وموضوع ثابت في حالتي وجود الشرط وعدمه. شنو موضوع هذه الجملة؟ زيد. فزيد موضوع الحكم موجود في حالة إن جاء زيد، وموضوع إن لم يجئ زيد. مو مجيء زيد، لا، نفس زيد. نفس زيد موجود متحقق في حالة المجيء وفي حالة عدم المجيء. زيد هذا الشخص له وجود في حالة مجيئه وفي حالة عدم مجيئه. إذن زيد موجود على أي حال؟ لك وجود الآن زيد، هذا اللي نتكلم عنه. إذا قلنا جاء زيد، زيد موجود الآن هنا. إن قلنا لم يأتي زيد، زيد موجود في مكان آخر، فزيد نفسه موجود متحقق خارجه. فسواء كان عندي الشرط أو لم يكن عندي الشرط، هذا الزيد موجود متحقق خارجه، وهو زيد. وفي هذه الحالة يثبت مفهوم الشرط تبعا لما تقدم من بحوث. الآن يثبت مفهوم الشرط، إذن جملة الشرطية لها مفهوم، طرح الآراء هناك ولكن ما يب النتيجة. الآن هاي النتيجة، عندي جملة، نعم يوجد مفهوم للجملة الشرطية، ولكن بهذا الشرط الآن الذي يأتي، ألا يكون الشرط مسوق لتحقيق الموضوع. ولكننا أحيانا نجد أن الشرط يساوق، يعني يساوي، يساوق يساوي بنفس المعنى. الشرط يساوي وجود الموضوع، يعني هذا الشرط هو الذي يوجد الموضوع. فإذا لم يكن عندي شرط فلا يوجد عندي موضوع. يساوق وجود الموضوع ويعني تحقيقه، وجوده يعني تحقيقه، على نحو لا يكون في الجملة الشرطية موضوع محفوظ في حالتي وجود الشرط وعدمه، كما مر في المثال السابق إذا جاء زيد فأكرمه. فزيد موجود على أي حال، ولكن هنا نفس الشرط يحقق عندي الموضوع. فإذا لا يوجد شرط لا يوجد عندي موضوع. مثاله كما في قولنا، هذا المثال دائما المتعارف، إذا رزقت ولدا فاختنه، روح طهر أيضاً. فتسأل إذا لم أرزق بولد بعد، ختن وعدم ختن ما يوجد أصلا مجال لهذا الكلام، اشتختن بعد ولا يوجد ولد عندي. وفي مثل ذلك لا مجال للمفهوم، إذا لم ترزق ولدا فهذا الشرط هو الذي يحقق موضوع وجود الولد. فإذا لا يوجد الشرط لا يوجد عندي ولد حتى أقول اختنه أو لا تختنه. وفي مثل ذلك لا مجال للمفهوم، إذ مع عدم الشرط لا موضوع لكي تدل الجملة على نفي الحكم عنه. لا تستطيع أن تثبت الحكم ولا تنفي الحكم، لا يوجد عندك أصلا موضوع. ويسمى الشرط في حالات من هذا القبيل بالشرط المسوق لتحقق الموضوع. واضح الآن؟ إذن يوجد مفهوم للجملة الشرطية بشرط أن لا يكون الشرط مسوق لتحقيق الموضوع. فصار عندي الآن، نعم يوجد عندي مفهوم للجملة الشرطية. نكمل؟ أكمل؟ طلاب شو يقولون؟ أذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين، نقرأ رواية عيدة. مع الاعتذار للشيخ، في رواية في البحار جزء 17 صفحة 334 الحديث 15، نتكلم عن قضية الصدقة. يبين ثواب الصدقات. يعني الإنسان يذهب للمسجد يقول أتصدق أنا في كل يوم جمعة، شو تحط المقدار؟ يقول أحط دينار دينارين. أنت أكثر من هذا؟ أكو واحد يقدر يطلع 10 دنانير يقطب الكيس؟ أظن صعب جدا، الشيطان قاعد بالمرصاد. 10 دنانير كثير، اشترك كاو حق عيالك أحسن. تأتي هذه الروايات التي تتحدث عن ثواب الصدقات، إعانة الأخ المؤمن. إذا كنت تعلم بأخ مؤمن يحتاج، لا تنتظر منه أن يذل نفسه. إذا تعلم اذهب به واقضي له حاجته. فهذه الرواية تبين مقدار الثواب في إعانة الأخ المؤمن بقضاء حاجته. تقول الرواية: إن في شيعتنا لمن يهب الله تعالى له في الجنان من الدرجات والمنازل والخيرات ما لا يكون الدنيا وخيراتها في جنبها إلا كالرملة في البادية الفضفاضة. مقدار الثواب. من هم؟ فما هو إلا أن يرى أخا له مؤمنا فقيرا فيتواضع له. هذا الأول، من يتواضع للفقير الآن روح روح اغرب عن وجهي، ويكرمه ويعينه ويمونه، تموين شهر عطل، ويصونه عن بذل وجهه له. المؤمن عزيز، الله لا يرضى الذل للمؤمن. بدل ما ننطر الفقراء يأتون، إذا صار لجان للبحث عن هذه الأسر الفقيرة. طبعا تكليف المساجد أكثر كأشخاص يمكن، ولكن إذا وجود مع وجود جهة يمكن أكثر، مسجد أو حسينية واجهة بهذا العمل للبحث عن هذه الأسر وخاصة المتعففة منهم. بعض من الإصرار يخرج، فلا ننتظر توجد أسر فقيرة عندنا هنا في الكويت، ما أقول بعد خارج الكويت. في درس المنطق أمس قلت بأن أولاد البدون الآن ما يذهبون إلى المدارس، بدون الشيعة المؤمنين يكلف الشخص منه 300 دينار سنويا في هذا الحدود، فلا يملك من هذه الأموال، كيف يدفع؟ وأمس قلت بأننا نحن نسافر في موسم السفر وخلال شهر ندفع آلاف الدنانير للترفيه عن النفس وعن الأولاد، ترفيه. بالمقابل يوجد عمل آخر، نقول الترفيه بتخلونه مستحب، لا مباح، في باب المباح، لا يقول لي واحد مستحب. فإذا خير المؤمن بين المباح والمستحب، وأحيانا يصير واجب، صلة الأرحام واجبة، بعض الإخوان لديهم أقارب، أخ كويتي لأخ من البدون عن طريق الأم، هو يعيش في هذا القصر وأخوه من رحمه يعاني الأمرين في توفير لقمة العيش لأولاده، ولا يأتي في ذهنه أن يقضي له جزء من حاجته، هذا واقعنا أو لا؟ واقعنا. يأخذ قسيمة ما يفكر أبن ابني طابق لأخيه إلا ما ندر وشذ، وأمثلهم من المؤمنين موجودين اللي يفكرون بإخوانهم. الآن نقول صلة الأرحام واجبة، من يريد أن يجعل السفر مستحبا عندي واجب، فإذا لم يكن من الأرحام، من يدعي أنه مؤمن، الروايات تبين الإيمان، المؤمن في رواية بهذا المعنى، أن الإنسان طرحته في البارحة أمس، أن المؤمن بهذه الطريقة يعيش، هذا المال وديعة عنده، أمانة، فيأخذ من هذه الأمانة بالطريقة التي يريدها الله عز وجل، فيصرف من هذه الوديعة الأمانة بقدر حاجته، وما يزيد عن الحاجة يكون إسرافا، فيأخذ الحاجة وباقي المال يجعله في خدمة الشيعة الفقراء. من يدعي أنه مؤمن يجب أن يكون بهذه الطريقة، إنسان هو وزوجته وعنده ولدين، نرى أنهم يصرفون في الشهر 1000 دينار، هذا واقعنا الآن، تقول 900-800 كثير هذا المبلغ للصرف الشهري، هو وزوجته يعملون هذا المبلغ إلى قبل نهاية الشهر يقول ما عندنا شيء، وين راحت هذه الفلوس؟ أموال كثيرة تصرف بلا حاجة بلا داعي، والإنسان محاسب على هذه الأموال التي بيده، يقول حر أنا، لا مو حر. في رواية أخرى عندي بهذا المعنى، أول درجة التقوى، مو تقوى الآن، إنسان يريد أن يدخل في درجات التقوى، أول خطوة له أن يرى نفسه عبدا لله، فإذا كان عبدا لله فالعبد لا يملك شيء حسب الأحكام الشرعية، العبد ما عنده ملك، فما يملكه ملك لسيده، فالسيد هو الذي يقرر أيها العبد كيف تصرف هذه الأموال، فيصرف هذه الأموال في المواضع التي يحددها السيد، فالله يحدد المصارف. إذا تريد أن تصل إلى حقيقة العبودية، معنى الرواية أن ترى نفسك عبدا لله وتصرف هذه الأموال فيما يحددها الله، وهذا أول درجات التقوى، أول درجة التقى في الرواية. إذن بعد مو تقوى، بعد ما دخلنا مجال التقوى، من يريد أن يصل إلى حد التقوى يدخل في بحر المتقين، هذه أول خطوة، أن لا يرى لنفسه شيئا في قبال الله عز وجل، بل لا يرى نفسه شيئا في قبال الله، ما عنده أنا، عند الله فقط، وأنا هذه لا قيمة لها، لا وجود لشيء استقلالي عنده. فكل ما عنده من الأمور الآلية التي توصل إلى الله عز وجل، المال لا استقلال له. الآن إحنا تعاملنا مع الأموال تعامل استقلالي، هدف عندي المال. في رواية أن الدنيا إما مطية الآخرة أو مطية المؤمن. مطية الآخرة يعني وسيلة، فإذا وسيلة من الأمور الآلية التي تحصل لغاية أخرى. نقول الآن علم الفقه من العلوم الاستقلالية، كما نأخذ المنطق لكي يصب في الفقه، بل الفقه هو من الأمور من العلوم الآلية التي توصل إلى الله عز وجل لغرض أسمى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أكو عندي هدف عبادة، هدف الخلق هو العبادة، فمن لا يحقق العبادة فقد انتفل، هو أنفى هذه، قضى على هذا الهدف. من هذه الروايات التي تبين من هو المؤمن، من هو الشيعي، والمرادف هو المؤمن والشيعي بنفس المعنى. فمن يريد أن يحصل على حقيقة الإيمان عليه أن يراجع هذه الروايات أولا، صار عنده علم حتى يعرف كيف يكون مؤمنا وبماذا يكون مؤمنا. أكون مؤمن بشيء لا أعرف عنه شيئا، أقول أنا أعتقد بهذا الدين، ماذا تعرف عن هذا الدين؟ ما عندي علم بهذا الدين، عندي أحكام شرعية، رسالة عملية، رسالة العملية كتبت من أجل توضيح القضايا العملية فقط، مو كل شيء في هذا الأمر، في هذه الرسالة فقط القضايا العملية من ناحية عملية، ولكن الدين غير مقصور على الرسالة العملية. الفقهاء لا يطرحون في رسائلهم العملية هذه مثل هذه الروايات. نعم معونة الأخ المؤمن مستحب ويمشي، ولا يبين ما هو الجزاء المترتب على هذا الأمر المستحب. فإذن أولا نعرف هذا الدين، بعد ذلك نسعى إلى تطبيق هذا الدين حتى فعلا الإنسان يستطيع أن يقف ويقول بكل ثقة أنا مؤمن، بعد أن يعرف معالم هذا الدين، معالم مذهب أهل البيت سلام الله عليهم، بالتالي يستطيع أن يقول أنا متبع حقيقي ومن شيعتهم الحقيقيين. وهذا الذي يؤهل الإنسان لكي يكون من أنصار الإمام المهدي عليه السلام. الذي لا يكون قبل الظهور من الأنصار بعد الظهور لا يكون من الأنصار، الذي قبل الظهور لا يكون من الأنصار بعد الظهور لا يمكن أن يكون من الأنصار. وعندنا آية قرآنية وما يوجد، لم تكن آمنت من قبل في الآية الكريمة، وهذه الآية تتحدث عن الظهور. إذن من يريد أن يكون من أنصار الحجة سلام الله عليه عجل الله تعالى فرجه، عليه أن يسعى لتحقيق العبودية في نفسه أولا، فيصل إلى درجة الأنصار، فعندما يظهر الإمام يقول أنا مستعد، مو سأستعد، سيكون واقفا في خط معاداة الإمام بدون ما يشعر. من يقول هذا الإمام؟ والإمام يأتي قد هذا البيت اللي أنت بنيته ثلاث طوابق يأخذ منك طابقين ويخلي طابق لك ما تحتاجهم أصلا. تنفع علينا السعي أولا لمعرفة الإيمان وتطبيق حدود الإيمان على أنفسنا حتى بالتالي نقول إننا مؤمنون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.